أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته في رحاب الدار الآخرة، سلسلة علمية جديدة تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. الهدف منها تذكير الناس بحقيقة الدنيا، وتنبيه الناس وإيقاظهم من غفلتهم ورقدتهم الطويلة، يهم الساعة بغتة فتأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاؤنا الخامس من لقاءات هذه السلسلة العلمية الهامة. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن المسيح الدجال كعلامة كبرى من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة والتي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: فقال المصطفى: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وهي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ونحن اليوم على موعد مع علامة أخرى من هذه العلامات الكبرى، وقد اتفقنا أن المصطفى قد ذكر هذه العلامات بغير هذا الترتيب، لكن على أي حال إذا وقعت علامة وقعت العلامات الكبرى بعدها تباعا. فالعلامات الكبرى كحبات العقد، إذا انصرفت منه حبة تتابعت بقية الحبات، كما قال المصطفى في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أنس بن مالك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الأمارات أي العلامات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. فنحن اليوم على موعد مع علامة كبرى من هذه العلامات، ألا وهي نزول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فأرني قلبك أيها الحبيب الكريم، وكعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف نركز الحديث مع حضراتكم تحت هذه العلامة في العناصر التالية: أولا، عيسى بن مريم والميلاد المعجز. ثانيا، بل رفعه الله إليه. ثالثا، نزول عيسى إلى الأرض من السماء. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، عيسى بن مريم والميلاد المعجز. أيها الحبيب الكريم، لأول مرة في تاريخ البشرية الطويل ينسب نبي إلى أمه. عيسى بن مريم، فمريم هي الأنثى الوحيدة في الوجود كله التي اختصها الله من بين النساء قاطبة ليوضعها سره الأكبر في أصفى حمل وأعجز ميلاد. فمريم هي الفتاة العذراء التقية النقية التي اصطفاها الله جل وعلا من بين نساء العالمين، فنفخ فيها من روحه ومنحها هذه المكانة الرقيقة الرقراقة بين أمهات الدنيا. أمها حلة بنت فاقود بلغت إلى سن اليأس أو وصلت سن اليأس، فتمنت على الله أن يرزقها الولد، والله على كل شيء قدير، فاستجاب الله دعاءها، فتحرك الحمل في بطنها، فأرادت أن تشكر الله على هذه النعمة، فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت ما في بطنها لله جل وعلا لخدمة بيت المقدس جزاء ما رزقها الله تبارك وتعالى بهذه النعمة بعدما وصلت سن اليأس. ووضعت هذه البنت الجميلة التقية الطيبة، فنظرت إليها حزينة وقالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم، فهو الذي رزق وهو الذي قدر. قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم أي الطاهرة، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. اختلف الناس في بيت المقدس من الذي سيكفل مريم، من الذي سيتولى رعايتها وتربيتها. قالوا: نضرب القرعة فيما بيننا. ما هي القرعة؟ قالوا: ننطلق إلى النهر وكل واحد منا يلقي قلمه، فأي قلم يعاكس التيار ويمشي في عكس تيار الماء صاحب هذا القلم هو الذي سيكفل مريم. فانطلقوا جميعا وكل ألقى بقلمه، وانجرفت الأقلام كلها مع تيار الماء إلا قلما واحدا مشى في عكس اتجاه التيار، فأخرجوا هذا القلم فوجدوه قلم زكريا عليه السلام، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، تعجب زكريا عليه السلام من هذا الطهر والتعبد والسهد والعفاف. وصلت مريم البتول إلى مكانة عالية عند الله عز وجل، فكلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا. قال أهل التفسير: وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا أيها الخيار الكرام، اصطفى الله مريم في بستان الورع بين أزهار التقى والعفاف والصلاح والنقاء، ترعرعت هذه الزهرة والنبتة الطيبة، نشأت مريم في هذا المكان وفي هذا الجو الإيماني الطاهر العفيف، فاصطفاها الله وبشرها بهذه البشارة. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وظلت مريم ساجدة وظلت مريم راكعة حتى أراد الله جل وعلا أن يمنحها تلك المكانة الرقيقة بين أمهات الدنيا، فنفخ فيها جل وعلا من روحه لتنجب عيسى عليه السلام، ليبين الله للخلق
طلاقة القدرة، فكما أنه خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر الخلق من أم وأب، ليعلم الناس جميعا أن الله على كل شيء قدير. في يوم من الأيام خلت مريم لنفسها لقضاء شأن من شؤون العذراء الخاصة، وفجأة انحبس صوتها وشخص بصرها. إنها مفاجأة مذهلة تأخذ العقول بل وتصدع الأفئدة. ما هذا؟ بشر سوي في خلوة العذراء البتول الطاهرة، وسرعان ما استغاثت بالله ولجأت إلى الله ونظرت إليه وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت ممن يتقي الله وممن يخشى الله فإني أعوذ بالرحمن منك، ولم تقل فإني أعوذ بالجبار منك، ولم تقل فإني أعوذ بالغفار منك، وإنما استجاشت الرحمة في قلبه بذكر اسم الرحمن، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك. أي ارحم ضعفي وارحم أنوثتي وارحم خلوتي، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكانت المفاجأة الأخرى أن نطق هذا البشر السوي في خلوة العذراء البتول الطاهرة ليقول لها: لا تخافي ولا تحزني، فأنا رسول من الله إليك، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، فهي لا تتصور وسيلة أخرى مطلقا للإنجاب إلا بهذه الوسيلة، أن يلتقي الرجل مع المرأة وهي لم تتزوج بعد ولم تفكر في الرذيلة من ناحية أخرى. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. وهنا يأتي هذا الرد الحاسم القاطع، فيقول هذا الملك والرسول الكريم، فيقول: قال كذلك قال ربك إنما هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إنها قدرة الله يا إخوة. إن من يحاول أن يصل بعقله إلى حدود قدرة الله كمن يحاول أن يكلف نملة أن تنقل جبل من مكان إلى آخر. إن قدرة الله لا حدود لها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا تفكر بعقلك لتصل إلى منتهى قدرة الملك، فإن قدرة الله لا تحدها حدود، ولا يعجز الله شيء في الأرض ولا في السماء. فمن الذي خلق السماء بغير عمل ترونها؟ من الذي خلق الأرض وشق فيها البحار والأنهار وزينها بالأشجار؟ من الذي خلق الإنسان بهذا الإبداع والجمال؟ يد من التي امتدت إلى عينك وأنفك وأذنك وفمك، فجعلت ماء الأذن مرة وماء العين ملحة أو مالحة وماء الأنف حامضة وماء الفم حلوى، وأصل هذا الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. يد من التي امتدت إلى سنبلة القمح فغلقتها بهذه الأغلفة الحصينة المكينة وجعلت فوق كل حبة شوكة، لأن الله قد قدر أن تكون هذه الحبة طعاما لك أيها الإنسان، ولم يقدر أن تكون طعاما للطيور أو غير ذلك. يد من التي امتدت إلى كوز الذرة فرصت على قولحته هذه الحبات اللؤلؤية البيضاء بهذا الإتقان والجمال والإبداع؟ يد من التي نشت يوسف من غيابات الجب؟ يد من التي نشت يونس في بطن الحوت؟ يد من التي نشت الحبيب المصطفى ليلة الهجرة؟ يد من التي نشت الخليل إبراهيم من وسط النيران؟ هو الله، هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا زاعما شف الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط ازدحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. إنه الله قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، انتهى الأمر، قدره الله عز وجل. كن عن همومك معرضة ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بقول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو على الله يسير، هو الذي خلق الخلق، خلق آدم يوم خلقه بلا ذكر أو أنثى، بلا أب أو أم. الأمر يحتاج إلى تفلسف أو تحزلق على الإطلاق. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، لا جدال فيه ولا نقاش ولا نزاع. اطمأنت العذراء الطاهرة، شرح صدرها واطمأنت نفسها وسكن فؤادها. وعلى الفور يا إخوتاه نفخ جبريل في جيب درعها، أي في أعلى القميص، نفخ جبريل في جيب درعها فحملت بأمر ربها. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ظهر الحمل. والراجح من أقوال المفسرين أن الحمل بعيسى كان حملا عاديا 9 أشهر، وإن كنا لا نشك أبدا أن الله جل وعلا كان قادرا ولا زال سبحانه على أن تحمل مريم بعيسى وطبعه في لحظة واحدة، نحن لا نشك في ذلك. لكن الصحيح الثابت من أقوال جماهير المفسرين أن مريم حملت بعيسى حملا عاديا 9 أشهر، وبدأت بوادر الحمل تظهر كما هو معلوم للجميع. وهنا نظر يوسف النجار ذلكم الرجل الذي كان يخدم بيت المقدس مع مريم، نظر إلى بطنها تعلو يوما بعد يوم فتعجب، ولكنه يدفع عن نفسه هذه الخواطر لعلمه بظهر مريم. وأخيرا ما استطاع فقال لها: يا مريم إني سائلك عن شيء ولا تعجلي عليه. فقالت مريم: سل عما شئت يا يوسف وقل قولا جميلا. فقال لها يوسف النجار: يا مريم هل ينبت زرع بغير بذر؟ هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل ينبت شجر بغير غيث أو مطر؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ فقالت مريم: نعم يا يوسف. قال: كيف ذلك يا مريم؟ فقالت: يا يوسف ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم أنبته بغير بذر، وأنبت الشجر يوم خلقه بغير غيث أو مطر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم؟ قال يوسف: أشهد أن الله على كل شيء قدير. ظهر الحمل وأوشكت مريم على أن تضع هذا الرضيع وهذا الوليد، أن تضع هذا الوليد، فخافت وخشيت الفضيحة، فهي إنسانة، فحملت حملها في بطنها وانطلقت إلى مكان بعيد فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وفي وسط هذه المحنة وفي وسط هذه الآلام، ولك أن تتصور امرأة ضعيفة تضع لأول مرة لا يوجد معها أحد إلا الملك، ويا لها من معية، تضع رضيعها عليه السلام وتبكي مريم وتقول قولا يقطع الأكباد: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ماذا أقول وماذا يقول الناس، لن يصدقني أحد. وتبكي مريم وفي وسط هذه المحنة وهذه الآلام التي تدك الجبال دكا تسمع صوتا رقراقا رقيقا جميلا يسكب في قلبها الأمل ويثبت في قلبها اليقين: يا إلهي من صاحب هذا الصوت؟ إنه صوت الطفل الرضيع، إنه صوت عيسى الذي ولد منذ لحظات ينادي على أمه بهذه الكلمات الطيبة ويقول لها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لقنت الحجة، ثبت الفؤاد، فحملت هذا الطفل المبارك الميمون الطاهر بكل قوة وانطلقت به تحمله إلى قومها. والتفت القوم، يا للفضيحة، يا للعار، يا مريم، يا أخت هارون، في الزهد والورع والتقى والعبادة، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يا للعار تحمدين من الزنا وبكل بشاحة تأتي بهذا الولد إلينا، يا للفضيحة. فلما ضاق الحال وانحصر المجال وانقطع المقال، عظم التوكل على ذي العظمة والجلال، فأشارت إليه فأنطقه الله في الحال، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
يا من تعبدون عيسى من دون الله، عيسى لم يدعي الألوهية قط، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للسجل فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وصدق الله إذ يقول قل هو الله أحد، لا ند له ولا ضد له ولا كفء له ولا شبيه له ولا زوج له ولا والد له ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا أريد أن أطيل في هذا العنصر لأعرج على بقية العناصر، وإلا فوالله إنه يحتاج إلى لقاء مستقل بل إلى لقاءات، ولكن أرى أنه من الجمال أن أختم هذا العنصر بهذا الحوار المبارك الكريم الذي يبرئ به ربنا ساحة نبيه عيسى في آخر سورة المائدة، فيقول سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثانيا، بل رفعه الله إليه. زعم اليهود عليهم لعائن الله المتتالية أنهم قتلوا عيسى ابن مريم وصلبوه، وزعم النصارى بجهل وغباء أن عيسى صلب قتل وصلب ودفن وخرج من قبره بعد 3 أيام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الرب أبيه وهو ينتظر إلى يوم الخلاص ليقضي بين الأحياء والأموات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فبين الله الحق وكذب اليهود والنصارى، فقال سبحانه: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اهل القرآن، تدبر القرآن يتلى. الله عز وجل يكذب اليهود والنصارى فيقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما هذا؟ قال أهل التفسير بأن الله عز وجل لما أراد أن يرفع إليه نبيه عيسى إلى السماء، وانطلق اليهود بعدما انطلق اليهود لقتله، ألقى الله شبه عيسى على يهوذا الإسخريوطي الخائن الذي أخذ اليهود ليدلهم على مكان نبي الله عيسى، فابتلاه الله فألقى عليه شبهه فأخذه اليهود فقتلوه وصلبوه. هذا القول. القول الآخر ثبت عن ابن عباس بسند صحيح كما روى ابن أبي حاتم والنسائي بسند صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى البيت وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، أي من حواري وأنصار عيسى، فخرج عليهم نبي الله عيسى وقال: إن منكم من سيكفر بي بعد أن آمن بي. ثم قال لهم: أيكم يقبل أن يلقى عليه شبهي ليقتل مكاني ليكون معي في درجتي في الجنة؟ فقام شاب من أحدثهم سنا أصغر الجالسين وقال: أنا. فقال له نبي الله عيسى: اجلس. فجلس. ثم أعاد عيسى القولة مرة ثانية فقام نفس الشاب فقال له عيسى: اجلس. فجلس. ثم أعاد عيسى قولته للمرة الثالثة فقام نفس الشاب فقال عيسى: هو أنا. فألقى الله على هذا الشاب شبه عيسى ورفع الله عيسى إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود أي الذين يطلبون عيسى لقتله فأخذوا هذا الشاب فقتلوه وصلبوه. فكفر بعض أتباع عيسى ممن آمنوا به كما ذكر لهم قبل قليل. ثم ينزل الله عز وجل عيسى بعد ذلك لحكم عديدة خذ منها أن الله تبارك وتعالى سينزل عيسى عليه السلام ليكذب اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه، وليكذب النصارى الذين جهلوا هذه الحقيقة، وليبين للناس جميعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأن الموحدين معه من أمته هم أولى الناس بعيسى، لأنه سيحكم العالم كله بكتاب الله وبشريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. روى ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ينزل عيسى ليموت في الأرض، فما قولك إذن في قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون؟ ما قولك في هذه الآية؟ والجواب كما قال جمهور المفسرين أن الوفاة في الآية معناها الوفاة الصغرى، وهي النوم، كما في قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكما في قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي في منامها، وكما في قول المصطفى إذا استيقظ من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إني متوفيك، ألقى الله عليه سنة من النوم، وهذه الوفاة الصغرى باتفاق، ثم رفعه الله عز وجل، ثم ينزله الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الوقت الذي يشاء. قال ابن عباس: فانقسم الناس في رفع عيسى أو في هذا الأمر إلى ثلاثة طوائف، أو إلى ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان فينا الله والعياذ بالله ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء هم اليعقوبية، فرقة من فرق النصارى. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم النسطورية. وقالت فرقة ثالثة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه ثم ينزله إذا شاء، وهؤلاء هم المسلمون. قال ابن عباس: فتظاهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المسلمة، فقتلوا الفرقة المسلمة، ثم طمس الإسلام ولم يظهره الله إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبعث الله محمدا فبين لنا الحق في هذه القضية، فقرأ علينا قول ربنا جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله: بل رفعه الله إليه، إلى قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي إلا ليؤمنن بعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أيها الأحبة الكرام، في عجالة سريعة جدا أعرج على العنصر الثالث والأخير من عناصر هذا اللقاء، ألا وهو نزول عيسى إلى الأرض من السماء. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه
وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام، بين لنا الحق جل وعلا أنه رفع عيسى إليه إلى يوم الوقت المعلوم الذي سينزله فيه مرة أخرى إلى الأرض ليكون علامة كبرى على قيام الساعة. فقال تبارك وتعالى في قرآنه في سورة الزخرف مخاطبا نبيه المصطفى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله سبحانه: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة. انتبه، ففي قراءة ابن عباس ومجاهد: وإنه لعلم للساعة. فنزول عيسى علامة وأمارة على قيام الساعة، وإنه لعلم للساعة، أو وإنه لعلم، لعلامة وأمارة على قيام الساعة. بل وروى ابن شريف بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإنه لعلم للساعة هو خروج عيسى عليه السلام. فإن نزل فهذه علامة كبرى تدل على قرب قيام الساعة. وقال تعالى في الآية التي ذكرت آنفا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد بينت السنة الصحيحة المتواترة المتواترة نزول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى الأرض من السماء. تدبر معي بعض هذه الأدلة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. والذي نفس محمد بيده، يقسم المصطفى، ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا عادلا فيكسر الصليب، ليبطل زعم النصارى أن هذا الصليب هو الذي صلب عليه عيسى، تعالى الله عما يقوله، ويقتل الخنزير، أو يقتل الخنزير، واللغتان صحيحتان، ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، يكسر المال حتى سيخرج الرجل بماله بصدقته يتمنى أن يمر عليه فقير ليأخذ الصدقة فلا يجد. اللهم عجل بهذه الخيرات والبركات يا رب الأرض والسماوات. أيها الحبيب، لا تعجب إذا قلت لك بأن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قد بين وحدد لنا شكل عيسى ووصف عيسى ولون عيسى ووجه عيسى، بل وثياب عيسى، بل ورأس عيسى، بل وعرق عيسى، وهو ينزل من السماء إلى الأرض. اسمع ماذا قال الحديث، والحديث رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، إنه رجل مربوع، ليس بالقصير ولا بالطويل ولا بالنحيف ولا بالسمين، إنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، كأن رأسه يقطر ماء من غير بلل، كأن رأسه يقطر ماء من غير بلل. وفي رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل عيسى، انتبه،
عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بالتحديد، يحدد النبي مكان نزوله. ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ينزل بين مهرودتين، وفي الرواية الأولى التي ذكرت بين ممصرتين. ممصرتين أو مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بصفرة خفيفة يسيرة، يحدد النبي لون الثياب التي سينزل بها عيسى. ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين أي ثوبين مصبوغين مائلين إلى الصفرة الخفيفة اليسيرة كما قال أهل اللغة، واضعا كفيه على أجنحة ملكي. عش مع هذا الوصف. قلت لك في صحيح مسلم، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، في حديث النواس بن سمعان الطويل، وسأرجع إلى ذات الحديث مرات ومرات وأنا أتحدث عن يأجوج ومأجوج إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. يقول المصطفى ينزل بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر أي نزل منه الماء، وإذا رفع رأسه تحدر منه زمان كحبات اللؤلؤ. إذا رفع عيسى رأسه نزلت حبات من الماء على وجهه كحبات لؤلؤية فضية بيضاء، وإذا رفعه تحدر منه زمان كاللؤلؤ أو كحبات اللؤلؤ. وصف عجيب. ينطلق نبي الله أول الأمر إلى بيت المقدس، اللهم طهره من دنس اليهود يا عزيز يا حميد. ينطلق نبي الله عيسى إلى بيت المقدس، أبشر أيها الحبيب، حيث حاصر الدجال المسلمين حصارا عنيفا وفتن المسلمين فتنة قاسية شديدة. قال المصطفى فينزل نبي الله عيسى على المسلمين الموحدين من أتباع سيد النبيين وهم يصلون صلاة الصبح، فإذا رأى الإمام الباطن الذكي اللبث نبي الله عيسى عرف، فهو العالم بسنة المصطفى، عرف نبي الله عيسى فتقهقر أي أراد أن يرجع إلى الخلف ليتقدم نبي الله عيسى، فيقول له نبي الله لا، ويأخذه من كتفه ويقدمه ويقول صل أنت فإن الصلاة لك أقيمت، فإن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لأمة محمد، تكرمة الله لهذه الأمة الميمونة المباركة. أبشر من بين أبناء هذه الأمة من يصلي إماما لنبي الله عيسى، من يصلي خلفه نبي الله عيسى. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة لأمة الحبيب المحبوب لأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. فيصلي نبي الله عيسى خلف إمام المسلمين، فإذا انتهى من الصلاة انطلق نبي الله عيسى الى باب بيت المقدس وامرهم ان يفتحوا الباب، فاذا فتحوا الباب رأوا الدجال خلف الباب معه 70,000 يهودي بالسيوف، فاذا نظر الدجال الى نبي الله عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء. كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. إذا نظر الدجال إلى نبي الله عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيريد الدجال أن يهرب فيتبعه نبي الله عيسى ويمسك به عند باب لد الشرقي. انظر إلى التحديد العجيب، فيدركه عند باب لد الشرقي، ولد مدينة معروفة الآن بفلسطين، فيمسكه عند باب لد الشرقي فيقتله، ويريد أن يثبت لهم أنه قتله. في رواية فيري نبي الله عيسى دم الدجال على رأس حربة نبي الله عيسى خيرة الرجال. وهكذا أيها الخيار، يريح الله المؤمنين من شر الدجال على يد نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتعيش الأرض بعد قتل وهلاك يأجوج ومأجوج كما سأفصل إن شاء الله تعالى بعد ذلك، تعيش الأرض حالة فذة، حالة فريدة في تاريخ البشرية كله. ينزل الأمن والرخاء والاستقرار، وتخرج الأرض بركتها، وتثمر الأرض ثمرتها، حتى قال المصطفى: لو وضعت حبك على الصفا أي على الحجر لنبت. بركات عجيبة. أقول لك تعيش الأرض حالة فذة في تاريخ البشرية كله لم تشهدها من قبل، تتنزل الرحمات والبركات. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا عجيبا، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وصحح السند الحافظ ابن حجر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيهلك الله في زمان عيسى الملل كلها إلا الإسلام. أبشر، إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام كما وعد ربك في قرآنه ليظهره على الدين كله. فيهلك الله الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله المسيح الدجال، وتنزل الأمانة في الأرض، وتنزل الأمانة في الأرض، الأمان. اسمع: حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم. الله أكبر. وفي رواية أبي أمامة وسندها صحيح قال المصطفى: فيكون الذئب مع الغنم كأنه كلبها، ويمر الوليد على الأسد فلا يضره، وتمر الوليدة على الحية فلا تضرها. رفع الظلم، واستقر الأمن والأمان والرخاء، وزالت البركة حتى تنزل الأمنة في الأرض. بل في رواية النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، ويبارك في الرسل أي اللبن، حتى إن اللقحة وهي الوليدة التي وضعت ولدها من الإبل حالا، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس أي لتكفي الجماعة الكبيرة من الناس، وإن الرمانة لتكفي الفئام من الناس أي العدد الكبير من الناس، بل إنهم قال مصطفى يستظلون بقحفها بكسر القاف أي بقشرة الرمانة. بركة عجيبة. هذه الرمانة التي تراها في يدك سترى لها حجما آخر في هذه الأوقات، في أوقات البركات التي تتنزل على الأرض من رب الأرض والسماوات جل وعلا. وهكذا لحبه تعيش الأرض هذه الحالة الفذة، حتى قال المصطفى في الحديث الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي وصححه في الصحيحة الألباني من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. يؤذن للأرض في الإنبات، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في الإنبات: حتى لو وضعت حبك على الصفا أي على الحجر لنبت. أيها الأحبة، وتتوالى العلامات، وأكتفي بهذا القدر في هذه العلامة الثانية لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. عن العلامات الأخرى، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم إيمانا باليوم الآخر، وأن نأخذ هذا الكلام لنخرج من المسجد لنستعد لهذا اليوم ولهذه اللحظات وللقاء رب الأرض والسماوات. فإن الحديث عن الآخرة وعن علاماتها يا إخوتاه ليس من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة، وإنما الإيمان باليوم الآخر وعلاماته ركن من أركان الإيمان. أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم إيمانا به وإيمانا بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اللهم اصرنا ولا تفرحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا معنا الا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ان اردت بالناس فتنة فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.